السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الغضب والشفعة باب الوقف
والشفعة
باب الوقف عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الوقف في شأن الوقف. والوقف هو بمعنى التحبيس، وقف الشيء لغة بمعنى حبسه ومنعه، وعند الفقهاء هو حبس المال، حبس أصل المال وتسبيل المنفعة. فالأصل يحبس أي من البيع ومن الهبة ومن التوارث، لا يورث ولا يباع ولا يوهب بل يبقى. وهذا مأخوذ مما ورد في حديث عمر رضي الله عنه الذي سوف يريده المؤلف، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في لفظ الحديث: لا يباع أصلها ويتصدق أو يتصدق بثمرتها، أو كما قال عليه الصلاة. فدل على أن إمساك الأصل وعدم التصرف فيه لازم في شأن الوقف. وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل يكون إجماع لولا ما عرف من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى جواز بيع الوقف ورده، لكن اعتذر له صاحبه أبو يوسف رحمه الله وقال: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لرجع عن قوله برد الوقف أو بيعه. فمن شروط الوقف أنه ما يتصرف فيه، لا يباع ولا يتصرف فيه ولا يتعرض له، وأن يكون على بر، أن يكون على بر، ما يكون على أمور لا تليق. وأيضا يكون من جائز التصرف، من جائز التصرف، لأنه إخراج للمال، فلا يصح إلا من جائز التصرف، بالغ عاقل مختار غير محجور عليه. فإذا كان تصرفه جائز فيصح وقفه. وهناك شروط محل كلام بين العلم: أن يكون على معين، وأن يكون ناجزا غير معلق إلى آخره. وها الوقف يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما عرف الوقف في الجاهلية ولا عرف عند الأمم الأخرى قبل الإسلام، إنما هو حكم اختصت بهذه الأمة وفيه منفعة ومصلحة للأمة. وأول وقف كان من عمر رضي الله عنه، ذكر بعضهم أن أول وقف وكان وقف عمر الذي كان في خيبر، كما سوف يورد المؤلف رحمه الله حديثه. فالوقف من أفضل ما تميزت به هذه الأمة، ففيه نفع للمصلحة العامة ونفع للموقف، فالموقف ينتفع. وقد أخذ من هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان، وفي لفظ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالصدقة الجارية هي الوقف، الصدقة الجارية هي الوقف، فهذا فيه مصلحة للموقف، فيه مصلحة له، أنه حتى لو مات، والأصل أنه إذا مات انقطع عمله، انقطع، انتهى التكليف، فلا حسنات ولا سيئات، إلا ما استثناه الحديث، ما استثناه الحديث. فإذا وفق الموفق وأوقف شيء فإنه يبقى له أجره ما بقي هذا الأمر، ما بقي هذا الأصل. ومن حديث جابر وأيضا أبي جعفر أو أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه ما من أهل بيت في المدينة إلا له ولهم أوقاف من الصحابة رضي الله عنهم، وذكروا منهم أبا بكر وعمر وعلي والزبير رضي الله عنهم أجمعين، ما من أهل بيت من أهل المدينة له مال إلا وقد أوقف شيء، إما يوقف دارا أو مزرعة أو شيء. وفي حديث عمر في الزكاة قال عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، فأوقف رضي الله عنه خالد بن الوليد أوقف خيله وأسلحته، أوقفها للجهاد في سبيل الله، وبالتالي ليس عليها صدقة. فالصحابة رضي الله عنهم اغتنموا هذا الحكم وبادروا. والوقف يكون في حال الحياة ملجزا في حال الحياة، أما إذا كان بعد الموت فهذا الوصية، والوصية لها قيود، بينما الوقف ليس له قيود، إن شاء الإنسان أن يوقف ماله كله فله ذلك، أما الوصية فلا. ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان انقطع عمله، وهذا المعنى واضح أن الإنسان ينقطع عنه العمل، ليس هناك مجال، التكليف انتهى. لكن من فضل الله على عباده هذه الاستثناءات، إلا من ثلاث: صدقة جارية بمعنى متصلة ريعها، إن كانت مزرعة ثمارها، إن كان مصنع منتوجاته، إن كان عقار مثلا آجار، وهكذا تكون صدقة جارية. أو مثلا المسجد، أوقف مسجدا، أوقف مدرسة، مبنى جعله مدرسة لتعليم القرآن الكريم، لتعليم العلوم الشرعية أو العلوم النافعة للأمة، علوم نافعة لا يكون منها خلل، فهذه صدقة جارية. أو علم ينتفع به، فالعلم يورث، وتوريثه بعدة صور: إما بمن يتتلمذون على العالم ويأخذون عنه ويأخذ عنهم غيرهم، وهكذا كما كان شأن الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعين مع الصحابة، وتابع التابعين مع التابعين، وهكذا تسلسل العلم في هذه الأمة رواية ودراية حتى وصل إلى هذه القرون وإلى ما شاء الله. أو كتابة، وهذا من أفضل ما يكون، لأن الكتاب أبقى وينتشر. انظر إلى هذه الكتب التي ألفها السلف رضي الله عنهم، من كتب التفسير، من كتب الحديث، كتابة المصاحف، كيف تنتشر في العالم. ما كان ربما يتوقعون أن يكون لهذا الانتشار، وأنها بعد مئات السنين تنشر نشرا واسعا عاما. ما كانت المطابع، كان النساخ يكتبون بأيديه، فجاء فتح الله على الإنسان بابتكار واختراع المطابع، فصارت تنشر بالملايين. فملايين كتب، ماذا لهم إن شاء الله من الحسنات والأجر والثواب على ما كتبوه وسطروه، وصار ينشر تفسيرا لكتاب الله، شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نق رواية له، إلى آخر من العلوم النافعة. والكتاب يدخل فيه مؤلفه، ويدخل فيه كاتبه وطابعه وموزعه وناقله، كلهم كما جاء في الحديث: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه ومريشه ومنبله، وهكذا. لكن بشرط أن يكون هذا الكتاب نافع للأمة. والضد بالضد، إذا كانت كتبا سيئة أو مجلات خبيثة أو ما إلى ذلك، فيحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، يحملون أوزارهم. فعلم ينتفع به. ومن أهل العلم من قال: العلم الشرعي. والصحيح أنه كل علم تنتفع به الأمة، ولا شك أن العلم الشرعي هو المقدم، لكن أيضا إذا احتاجت الأمة إلى علوم تنفعها في الصناعة، في الزراعة، في الطب، في كل ما يتصل بحياة الأمة وإنعاشها ونهضتها ورفعتها، فهو علم نافع، لأن الحديث علم ينتفع به. فهذا أيضا الإنسان له أجر هذا العلم، وهذا لا يكاد ينقطع إن كانت الصدقة الجارية عرضة للانقطاع، لأن ما من شيء إلا يضمحل. اللهم إلا ذات الأرض إذا أوقفها ووفق صاحبها أنها ما تكون عرضة للضياع من اغتصاب أو سرقة أو ما إلى ذلك من وجوه اندثارها وضياعها، فهي تبقى ما بقيت الأرض ذات الموقع. أما الأبنية والمصانع والمزارع فهي عرضة لا تكاد إلا إذا تولاها من يعني يقوم بها، ومع ذلك الإنسان يفعل. لكن العلم يستمر يتواصل، أو ولد صالح يدعو له، فهذا أيضا مما يتصل أجره ولا ينقطع، الولد الصالح بشرط صالح حتى يكون دعاءه مقبول. أما إذا لم يكن صالح نسأل الله العافية فلا، حتى ولو دعا، وفي الغالب أن غير الصالح لا يكاد يدعو، ومع ذلك لو دعا وهو في غير صلاح فلا يرفع دعاؤه ولا يقبل. وقد ورد في أحاديث إضافة إلى هذه الثلاث أكثر منها، وإن كانت من قبيل التفصيل كما ورد في عند ابن ماجه مسجد بناه، أو دار لابن السبيل بناها، أو نهر أجراه، أو بئر حفره، أو مصحف كتبه، وهي في الغالب ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث عدم أنه لا يصل الثواب إلى الميت إلا من هذه الطرق الثلاث، لأنها حاصرة، انقطع عمله إلا من ثلاث خصال أو ثلاث أشياء أو ما إلى ذلك، فما عداه من أمور إلا ما ورد الشارع باستثنائه، مثل مسائل الحج والعمرة. فالحج والعمرة ورد الحج عن الميت والعمرة عن الميت، فتقصر على موردها ولا يقاس عليها ولا يلحق بها ولا يتوسع فيها. وهكذا الصدقات، بعض أهل العلم يضيقها ويرى أن الصدقة عن الميت ليست إلا من الولد، ليست إلا من الولد لوالديه وأجداده مثلا. فإنعم.
وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الحديث أن فيه غير متأثل مالا، متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلا.
هذا حديث عمر رضي الله عنه من رواية ابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهو أصل في كثير من أحكام الوقف، لا من مشروعيته بل استحبابه، ولا ما يتصل بشيء من شروطه. فعمر رضي الله عنه يقول إنه أصاب أرضا بخيبر. خيبر بعد ما فتحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة السادسة من الهجرة أو في أوائل السابعة. فقسمت أسهم كل سهم مساحة معينة. فورد عند النسائي أن عمر رضي الله عنه باع أو ابتاع 100 سهم ب100 رأس، أو باع 100 رأس له إما من غنم أو إبل أو نحوها، واستعاض بها 100 سهم من أسهم خيبر. ولا شك أن هذا نفيس كما وصفه عمر رضي الله عنه: أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه. فهي أرض خصبة زراعية ثمرتها جيدة وماؤها عذب. فانظر يعني هذه المسارعة إلى الخيرات، امتثالا لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما وجدها من أنفس شيء عنده أراد أن يخرجها من ملكه. يقول: فاستأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت أمره. والاستئمار أقوى من الاستئذان، هو ما قال استأذنته بل أمرني يا رسول الله لأسمع لك وأطيع، ليس مجرد استئذان. فالرسول عليه السلام وجهه أن يحبس أصلها فلا تكون قابلة لبيع ولا ميراث بعد وفاته ولا هبة، ولا لا تباع ولا تبتاع، أي لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث، ويسبل ثمرتها، أي إن ثمارها من التمور من العنب من الحبوب أي ما كانت زراعتها، أعلاف خضار فواكه، تكون في سبيل الله بحسب ما بحسب شرط الواقف. فعمر رضي الله عنه بادر وحبس هذه الأرض، أوقفها فورا. وأورد المؤلف اللفظ أنه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت حبست أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن يتصدق أو تنفق ثمرته. فهذا هو الوقف، هذا هو الوقف. فعمر رضي الله عنه أكد هذا المعنى في وقفه، ثم استثنى أنه لا حرج على من وليها، أي الناظر، من يعرف بناظر الوقف الذي يتولى، ليس عليه حرج أن يأكل منها، والضيف أيضا. فبين عمر قال: وأوقفها على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وعلى الضيف، لا حرج على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول. لكن الراوي عن نافع وابن عون لما حدث هذا محمد بن سيرين كما بينه الإمام البخاري قال: لا، لم يقل غير متمول، قال غير متأثر، وهما بمعنى غير متمول، أي الناظر للوقف الذي يتولى الوقف ما يجوز له إما أن يأخذ شيء يقتطعه من الوقف له، وهذا يدل عليه لفظ متأثل، لأن التأثيل هو التأصيل الشيء القديم، قال مجد مؤثل أي قديم، أو متمول أي يكون مال من الريع أكثر من حاجته فلا يزال يأخذ زيادة ويدخر حتى يكون له مال يشتري به أصل، لا، إنما الناظر يأكل بالمعروف. قيل: إما بقدر ما يرد شهوته طعامه وشرابه وكسوته ومن يتعلقون به، وقيل بمقدار حاجته، وقيل بمقدار أجرته، يعني كأنها أجرة. وعلى كل حال الناظر يجتهد بأن يكون ما يأخذه من الوقف لا يعني يبالغ فيه، ولا ينبغي أن تكون نسبة أو مقدار يأتي على الوقف أو على أكثره، وهذا بعض النظار يعني يبالغون في هذا، يبالغون ويأخذون شيء يعني قد لا يحل لهم. إن هذا الأصل أنه خرج من يد المالك للمحتاجين، لكن إن كان الناظر واقف من الموقوف عليهم، إن كان حسب يعني شرط الواقف، إن كان من قرابته ولو حق فيأخذ بحقه، وإن كان فقيرا أو موقوف على أئمة المساجد أو المؤذنين أو المدرسين أو المجاهدين أو بحسب شرط الواقف. فعمر رضي الله عنه جعلها للفقراء وذوي القربى. وذوي القربى اختلف أهل العلم في ضبطهم، من قائل هم العصبة اللي يتصلون بالواقف بنسب، ومنهم من قال بل هم ذوي الرحم أيا كان من قبل الأم أو من قبل الأب، كلهم ذوي القربى. وذي القربى والرقاب يعتق منها، يعني من ريعها تعتق الرقاب في سبيل الله، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل المنقطع، والضيف إذا كان هناك ضيف يعطى حقه ومقداره، وأيضا يأخذ الناظر لأن الناظر لا بد منه، إذا أهملت من ناظر ينظر فيها وفي مصالحها فإنها تكون عرضة للزوال. ومن أهم شروط الوقف كما يعني ذكر أهل العلم عدم بيعه، ما يباع، وكثير من الفقهاء يشددون في هذا أنه لا يباع بحال من الأحوال حتى ولو تعطلت منافعه، لأنهم يقولون يتحايل بعض الناس والكبراء قد يكون موضع وموقع له ميزة ويكاد يندثر، فتجد يتحايل عليه يعني قليل الخوف من الله، يتحايلون عليه حتى يأخذوه بطريقة ما، قد يبيعونه بثمن زهيد ويستفيدون منه. لكن الصحيح أنه إذا نظر في الوقف من قبل أهل النظر الموثوق بهم القاضي وأهل النظر واجتهدوا ورأوا أن هذا الوقف أصبح يعني معطل أو قلت منافعه قلة واضحة وينقل إلى موضع آخر يكون أجدى وأنفع، فهذا الواقف يتطلع إلى هذا. لو كان الواقف حي فإنه يبحث عن هذه المصلحة، فإذا روعيت المصلحة وأمنت المفسدة فلا شك أن بيعه جائز. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما اشتكى إليه سعد رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة أن بيت المال نقب وأخذ منه، وكان كأنه لا يمكن نقل بيت المال عن موضعه، فأمر بنقل المسجد رضي الله عنه، قال اجعلوا بيت المال في قبلة المسجد، أي اجعلوا المسجد خلف بيت المال، فإنه لا يزال في المسجد مصلي، يصلون فيرخبون بيت المال فلا يجرؤ أحد على العبث به أو السرقة منه أو ما إلى ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم بمحضر منهم ما أنكروا على عمر نقل المسجد من ذلك الموضع إلى موضعه الذي اقترحه عمر رضي الله عنه. وأيضا في حديثه الآخر لما أوقف فرسا في سبيل الله فرآها تباع في السوق وأراد أن يشتريها، فالرسول عليه السلام منعه أن يشتريها ولم ينكر على البائع أن يبيعها وهي وقف، لأن عمر رضي الله عنه أوقفها في سبيل الله، فما أنكر على البائع أن يبيعها، مما يدل على أنها إذا بيعت لمصلحة وتستبدل بما هو أفضل وخير منها فإنه لا حرج.
باب الهبة. عن النعمان بن بشير أنه قال أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي
ببعض ماله
ف فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ له: فقال: أكل بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
هذا باب الهبة، والهبة والهدية والعطية كلها والصدقة كلها بمعاني متقاربة، ويجمعها أنها بذل للمال من غير عوض، تمليك للمال من غير عوض، لكن الصدقة تكون للفقير المستحق، بينما الهدية والهبة والعطية تكون من الإنسان، يعني من الرجل لنده، وإن كان بعض الفقهاء يفرقون في هذه الألفاظ، بينما إذا كانت الهدية من الغني إلى من هو دونه، أو من الفقير إلى الغني، أو ما إلى ذلك، فلهم تفصيلات في، وبعضهم يقول كلها ألفاظ مترادفة يجمعها أنها تمليك للمال من غير عوض. والهدية مستحبة، وفي الحديث: تهادوا تحابوا، فبذل الهدايا بين الناس بنفس الرضية وبحسب ما يليق بالإنسان، فهذا أمر يطيب النفوس ويزيل ما فيها من أنواع مما يعرض للنفس أو مما يجده أحيانا الإنسان على أخيه. وأيضا مما يستحب في شأن الهدية الرد من قبل، أو المكافأة، ما هو الرد بمعنى المكافأة عليها، فهو عليه السلام كان يكافئ على الهدية بمثلها أو بأكثر. وبعض أهل العلم يتأول قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أنها الهبة والعطية والهدية، أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أنك إذا أهدي إليك أنك تعيد، أي تكافئ على الهدية بمثلها أو بأفضل منها، بأفضل منها أو أقل الأحوال مثلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، بينما لا يقبل الصدقة كما في حديث سلمان رضي الله عنه، فيقبل الهدية ويثيب عليها، يكافئ عليها عليه الصلاة والسلام، ورغب في هذا الأمر. لكن في شأن الأولاد، عطية الوالدين لأولادهم الأب والأم مقيدة بما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فالنعمان يذكر، وإن كان الحديث ورد وهو في صغره، ففي بعض الروايات أنه حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله أبوه النعمان بشير بن سعد، حمل ابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهب له هذا المال، هذا المال الذي فسر بغلام، وفي بعض الروايات فسر بحديقة، شيء من النخل، على اختلاف في الروايات. فبالنسبة للأولاد الحكم يختلف، الهدية من أحد الأبوين لابد أن تنضبط بهذا الحكم الذي ورد لحديث النعمان. فهو يخبر أن أباه بشير بن سعد نحله غلاما، نحله بمعنى أعطاه ووهبه النحلة، والغلام أي الرقيق، وقد يكون صغير وقد يكون كبيرا. فبناء على طلب زوجته عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنها الشاعر شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، استثاقا منها لهذه العطية والهبة والنحلة، تريد تستوثق، لأنه ورد في بعض الروايات أنه نحله ثم كأنه استرجعها في أول أمر، فخشيت أن يكون يحدث مثل ما حدث في المرة الأولى، فعرضت عليه أن يشهد الرسول عليه السلام. الرسول عليه السلام إما أنه عنده نوع من العلم بأنه قد يكون نوع من التفاوت بين الأولاد، أو بلغه، أو من قبيل المبادرة بالنصيحة والتحذير، فسأله، ولا بد أنه عليه السلام يعرف أن له ولد آخرين، وكان في بعض الروايات أنه سأله ألاك ولد غيره، فأجاب نعم، فقال أكلهم نحلته؟ قال لا، فقال أرجعه. أخذ أهل العلم من هذا أن عطية الأولاد بهذه الصفة يجب أن تسترجع، وهي عطية باطلة، إلا أن يسوي بينهم، فالأب يكون بين أمرين، أو الواهب من أب أو أم يكون بين أمرين، إذا خص أحدهم بعطية، إما أن يسترجعها ويلغيها، أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى ذلك الولد. وشدد عليه الصلاة والسلام في هذا، ففي اللفظ لفظ آخر الذي سمعناه أشهد على هذا غيري، وهذا ليس أمرا على بابه، بل هو كنوع من الاستنكار، استنكار يعني لا 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 يريد من عصر حقيقة الإشهاد، لذلك علل قال إني لا أشهد على جور، ولا شك أنه عليه السلام لا يرضى للآخرين ما لا يرضاه لنفسه أن يشهدوا على جور، لكن من باب التأنيب الشديد والتعبير القوي في بطلان هذه العطية وإنكارها. ولا شك الحكمة واضحة في التفاوت، في المفاوتة بين الأولاد، إن كانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، وخاصة إذا كانت أمهاتهم متعددات من زوجات متعددات، وصار التفاوت، فيكون الشقاق والحسد والنزاع الذي كان ينبغي للأب إذا كان عاقل، وخاصة في حق الأب إذا كان عنده عدة زوجات، أما الأم فلا يتصور منها، أو يتصور منها إذا كان لها أولاد من زوج آخر ومات وتزوجت غيره، أو طلقها وتزوجت غيره وصار لها أولاد، فأيضا يتصور منها أنها قد لا تعدل بين أولادها من هذا الزوج والزوج الآخر، فيكون بدل الوئام والرحمة والألفة والتعاون والبر يكون الشقاق والنزاع والحسد بين إخوان، وقد يكون أشقة أو لأم أو لأب، وهذا ما لا يريده الإسلام بحال، إنما هو دين الرحم والرحمة وعصرة القربة. يعني نسمع للأسف كثير من الناس يقع منهم ذلك، إما رجالا أو نساء، وهذه معصية، مع أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها كما سوف نسمع من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لا يجوز الرجوع في الهبة إذا قبضت، لأنها لا تلزم إلا بالقبض، أما إذا كانت مجرد وعد فالأولى أن يفي الواعد بوعده، لكن إذا لم تقبض فهي لا تلزم، لأنه في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما نحل عائشة رضي الله عنها 20 جادا من نخل له، فلما حضرته الوفاة رضي الله عنه قال يا بنيتي إني كنت نحلتك 20 جادا أو وسقا ولم تحوزيه، فيعود للميراث، لو كنت حزتيه لا كان لك، أما أنك لم تحوزيه فهو يرجع إلى الميراث، فرده إلى الميراث. ووردت آثار تدل على أنه إذا لم تقبض الهبة والهدية العطية فإنها لا تلزم إلا بالقبض. فمع ذلك بالنسبة للولد حتى ولو قبضها، لو قبضها فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع، وهذا هو الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء لا يقولون بالوجوب، لكن حديث بألفاظه الحديث الأخرى تدل على أحد أمرين، إما أن يرجعها أو يسوي بينهم ويسترضيهم استرضاء واضحا صحيحا، خاصة إذا كانوا بالغين، أما إذا كانوا صغار فلا يعتبر رضاهم لأنهم صغار لا يدركون الحقيقة. فهو عليه الصلاة والسلام أنكر على النعمان على بشير بن سعد والد النعمان، وأيضا بين له تعليلا آخر: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال إذن فلا، ما دام أنك تريد منهم أن يكون كلهم بررة فلماذا تخالف بينهم وتفاوت بينهم؟ ثم هناك أمور من ناحية كيف تكون القسمة والعدل والمساواة إذا كانوا ذكورا وإناثا. فبعض الفقهاء يرى أنه يسب بينهم للذكر للأنثى مثل ما للذكر، إذا أعطى هذا 100 يعطي الآخر 100 وهكذا، إذا أعطاه شيء من طعام يعطي الآخر نفس الطعام يتساوون فيه. ومن أهل العلم من يقول لا، بل تكون القسمة وفق قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأب إذا أراد أن يعطي أو الأم تعطي أبناءها فينبغي أن تعطي للبنت نصف ما تعطيه للولد مثل قسمة الميراث، لأن هذا المال سوف يؤول إليهم لو مات، فتكون قسمته كقسمة الميراث. هذا أمر، ولا شك أن الذي يظهر أن تكون القسمة كقسمة الميراث أولى، لأن الذكور أحوج إلى المال من النساء، فالذكر إذا بلغ يريد أن يكون عنده ما يكون مهر للزواج وبيت الزوجية وأمور تأثيث البيت كلها على عاتق الرجل، أما المرأة فلا تتحمل شيء من ذلك بل يتحملها زوجها، هذا على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وإن كانت الأعراف المنحرفة في بعض البلاد الإسلامية على خلاف ذلك، لكن لا شأن لنا بالأعراف التي ليست على وفق أحكام الشريعة. الأمر الثاني أنه يجوز للأب أو للأم أن يفاوت بين أولاده لأمر ما، إذا كان أحدهم مثلا عاهة أصيب بعاهة إما العمى أو مرض مزمن أو ما إلى ذلك أو كثرة أولاد أو تعطل عن العمل، فمن أهل العلم من يقول في هذه الحال هناك مبرر شرعي فيجوز له أن يخصه بشيء لكن استئذان الأولاد والتبرير لهم حتى لا يكون في نفوسهم شيء، قد لا يدركون العذر أو يغفلون عنه، فكونه يبرر ويستأذنهم يقول أخوكم هذه حاله أو أختكم هذه حالها فأنا أريد أن أعطيها حتى يدركوا العلة فلا يقع في نفوسهم شيء. أيضا لو كان الولد فاسق يعبث بالأموال ويفسدها، فأيضا من حق الأب أن يحرمه من العطية، فهو يعطي الأتقية البررة من ولده، وهذا الذي انشغل بالفسق والفجور تكون كالعقوبة والردع له. أو كان كذلك يعطيه لسبب، يقول الذي يحفظ القرآن منكم أعطيه، أو يعمل عمل يعني فيه تشريف ومن العلوم من الأعمال النافعة، فهذا شيء مقابل شيء، ليست عطية من غير سبب، لكن العطية التي من غير سبب أبدا. فينبغي المساواة بينهم على حسب إما المساواة بين الذكور والإناث أو تفضيل الذكور على الإناث. وهناك أحكام أخرى لعلنا إن شاء الله نتناولها عند بقية الحديث في الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.